الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت. قيل لحكيم: كيف استطعت أن تعرف الحقيقة؟ فقال: لأني عرفت الحد بيني وبين ما أريد وبين ما أستطيع تحقيقه، وفهمت ما يجري حولي قبل أن يفهمني جميع من هم حولي. قال أحد الحكماء: السعادة في ثلاثة: التوكل على الله فيما لم تنل، والرضا بما نلت، والصبر على ما لم تنل. قيل: فقد الصبر أعظم مصائب الدهر. قال أبو العتاهية: عامل الناس بوجه طليق، والق من تلقى ببشر رفيق، فإذا أنت جميل الثنى، وإذا أنت كثير الصديق. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز: ذكر النعمة شكر. من كلام الحكماء: الشرف رداء لا يرتديه إلا أهل العفاف، قد نسجوا خيوطه من صدق وإيمان وحياء. وقال أحد الفقهاء: التفضل هو في الإحسان. وأخيرا قيل: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن تصديق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس من أذار مارس عام 2025 ميلادي.
Thank you.
في الخامس من رمضان المبارك عام 1236 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة الإيراني الملا علي علي ياري التبريزي. وتلقى علي ياري التبريزي المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه وأصول الفقه والحديث عند كبار العلماء كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا الشيرازي والسيد الكوه كمرئي والشيخ راضي آل ياسين. وبعد عودته إلى إيران بدأ التبريزي بتدريس طلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفضلاء. وأخيرا ترك العلامة علي ياري التبريزي مجموعة من المؤلفات، منها دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وبهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال، وإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض، ومشكات الوصول في علم الأصول، ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ورياض المقاصد. في 16 من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من أذار مارس عام 1951 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني خليل الطهماسبي عملية تصفية رئيس الوزراء الإيراني العميل علي رزمارا الذي كان مدعوما من بريطانيا. وكان رزم آرا أحد جنرالات نظام الشاه المقبور عند انتخابه من قبل النظام رئيساً للوزراء، وأثارت عمالته السافرة لبريطانيا وخيانته للمصالح الوطنية الإيرانية وفسح المجال أمام القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الإيرانية أثارت سخط وغضب الجماهير الإيرانية وعلى رأسها علماء الدين. وشكلت عملية اغتياله رسالة تحذير واضحة المعالم إلى بعض نواب المجلس الوطني السادس عشر الذين منعتهم تبعيتهم لبريطانيا من تأييد مشروع تأميم صناعة النفط في إيران، وعلى أثره تم تأييد المشروع في المجلس الوطني الإيراني بعد تنفيذ عملية القصاص الثورية لرزم أرا. وأخيرا وفي السادس من أذار مارس عام 1975 ميلادي، أبرم العراق وإيران اتفاقية لحل الخلافات بينهما، وجاء إبرام الاتفاقية بعد المفاوضات التي جرت خلال قمة أوبك التي عقدت في العاصمة الجزائرية بين الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام والشاه المقبور، وعرفت باتفاقية عام 1975 التي اتفق بموجبها البلدان على تعيين الخطوط الحدودية البرية والمائية بينهما، بحيث تم تعيين أعمق نقطة في نهر الأروند الخط الفاصل وسمي بخط تالوك. ومع أن الاتفاقية قد أعادت العلاقات بين إيران والعراق حينذاك، إلا أن الأوضاع لم تستمر على ذلك الحال طويلاً، إذ قام الدكتاتور العراقي صدام وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد في أيلول سبتمبر 1980 ليشن حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. يذكر أن الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام تراجع عام 1990 ليعترف مرة أخرى بقبوله باتفاقية 1975 بصورة رسمية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أين ما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الشطار،
أهلا ومرحبا بكم
ويرحب بكم.
نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامج
حديقة الأطفال.
شهر رمضان المبارك،
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا.
هيا بنا يا أصدقاء. بحر من الخيرات والعطاء،
وخيراته نراها في سلامة أبداننا.
نعم يا أصدقاء وأرواحنا، ففي أيامنا هذه اكتشف الطب الحديث فوائد كثيرة للصوم،
من إزالة للسموم وإعطاء الراحة للجهاز الهضمي والمساعدة على شفاء الكثير من الأمراض.
طيب يا أحبائي، الآن ننتقل إلى أولى فقرات البرنامج
وهي قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء.
كان هناك يا أصدقائنا أسد كبير ضخم جدا، كان الكل يخاف منه ويهابه. طبعا يا أصدقائنا فهو أسد الغابة، ومثلما يقولون عنه هو ملك الغابة.
لماذا؟ لأنه كبير وقوي، وحتى صوته كان عاليا ومخيفا، ولذلك فالأسد أيضا كان لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا.
فالحيوانات الضعيفة الصغيرة لو مرت بجانبه فهي تخاف لو اعترض طريقها واعتدى عليها.
في يوم يا أصدقاء كانت هناك مجموعة من الحيوانات تلعب وتمرح مع بعضها في الغابة. هل تعرفون ماذا حصل؟
تعالوا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على ما جرى لحيوانات الغابة وما جرى للأسد أيضا.
لقد جمعنا محصولا كثيرا هذه المرة.
نعم يا حصان، الضوء كان كثيرا هذه المرة.
نعم
إنه كثير والحمد لله.
لقد بذلت أنت جهدا كبيرا أيها الثور.
وأنت أيضا أيها الحصان، ولا ننسى مساعدة صديقنا الخروف.
لا، إن إنكم عملتم كثيراً وأنا فقط قدمت المساعدة.
الحمد لله، لقد أعطانا الله محصولاً كثيراً بسبب تعبنا في الأرض.
هذا هو المهم. نعم الحمد لله.
أن نقوم بنقل هذا المحصول جزءاً جزءاً ونحتفظ به.
صحيح ما تقوله أيها الحصان.
حسناً، لنبدأ بنقل المحصول قليلاً قليلاً حتى نستطيع أن نبيع بعضاً منه قبل أن يتلف يا أصدقاء.
ما رأيك بأن ننادي على الزرافة لكي تساعدنا؟ فهي طويلة وقوية.
فكرة حسنة، فالزرافة صديقتنا. نعم. وهي طيبة. نعم. جدا.
أنتم مهتمة بجمع المحصول وأنا سأذهب إلى الزرافة وأنادي عليها.
حسنا أسرع أيها الثور.
ولكني خائف أيها الحصان.
خائف؟ من ماذا خائف أيها الثور؟
من الأسد. لو ظهر وهددنا ماذا سنفعل؟ ها قولوا.
ماذا سنفعل أيها الحصان؟
لو ذهبت بسرعة وناديت على الزرافة فسوف تساعدنا وتحمينا من الأسد.
وهل تعتقد أن الزرافة قادرة على الأسد؟
على الأقل سوف نكون أروع. ولو اتحدنا مع بعضنا فربما يخاف الأسد ولا يهددنا بعد ذلك.
حسناً. سوف أذهب لأنادي على الزرافة.
هيا بسرعة. هيا
بسرعة يبحث عن الزرافة حتى يطلب منها أن تقوم بنقل الزرع معه ومع الحصان ومع الخروف قبل أن يتلف ويجف.
وبعد أن وجدها وطلب منها ذلك وافقت على الفور وعادا معا إلى الحصان والخروف.
مرحبا يا زرافة. مرحبا.
أهلا أهلا يا حصان وأهلا يا خروف.
كيف حالك أيتها الزرافة؟
بخير، ماذا تفعلان؟
نحاول أن نجمع الزرع لكي ننقله إلى البيت قبل أن يجف ويتلف.
أنا مستعدة أن أساعدكما.
شكرا لك يا زرافة. شكرا لك.
لا تعني شكرا، تقديم المساعدة شيء ضروري أيها الحصان.
صحيح ما تقولينه يا زرافة، على الجميع أن يتعاون.
نعم، يوم أمس كنت أقوم بمساعدة السلحفاة.
كيف قمت بمساعدتها؟
كانت المسكينة متعبة ومريضة قليلا فحملت لها بعض الأشياء وذهبت معها إلى بيتها.
فعلا إن السلحفاة تستحق المساعدة. فهي أيضا طيبة جدا.
نعم، ومساعدة الآخرين أمر ضروري ومهم.
أنت دائما تساعدين الآخرين يا زرافة. قولي لنا من ساعدت أيضا. هيا قولي.
لو قلت لكم من قمت بمساعدته أيضا ربما لا تصدقان.
من يا زرافة؟
قلت لكما ربما لا تصدقان.
هيا قولي أرجوك يا زرافة.
هيا أرجوك قولي. قولي من قمت بمساعدته.
لا، أولا لنقوم بنقل المحصول من الزرع إلى البيت ولما ننتهي سوف أقول لكم.
يعني لا تقولين الآن.
ألم تقل يا حصان أنك تريد أن تنقل محصول الزرع إلى البيت قبل أن يجف ويتلف؟
هذا صحيح أيها الزرافة.
إذن لا تؤجل العمل. هيا هيا لنكمل عملنا ومن ثم أقول لكم من قمت بمساعدتك.
حسناً.
ما تقوله الزرافة صحيح. لنبدأ بنقل المحصول أولاً. هيا يا حصان، هيا أيها الخروف، هيا هيا جميعاً، هيا.
نعم يا أصدقاء، راح الأصدقاء الأربعة يجمعون المحصول وينقلونه إلى البيت جزءاً جزءاً.
وعندما أوشكوا على الانتهاء من العمل، شعر الثور بالتعب قليلاً بسبب العطش، كذلك الحصان. وهنا قالت الزرافة لهما:
أعتقد أنني أكملت عملي معكما، والآن حان الوقت لكي أذهب إلى بيتي لأرتاح قليلاً.
ماذا؟ تذهبين إلى بيتي؟
نعم، سوف أذهب إلى بيتي.
كيف تذهبين وأنت متعبة أيها الزرافة؟
نعم، إنك متعبة.
وما علاقة التعب بالذهاب إلى بيتي؟ هل تظنون أنني غير قادرة على الذهاب؟ هيا أصدقائي.
لا يا زرافة يا عزيزتي، فهذا ليس قصدي أبدا.
إذن ماذا تريد أن تقول؟
أقصد أن تبقي معنا لكي نقوم لك بتأدية بعض الواجبات وتكوني ضيفة عزيزة اليوم في بيتنا.
أنا صحيح، أنا أيضا أتمنى ذلك. أرجوك يا زرافة ابقي معنا.
هيا أرجوك يا زرافة.
أرجوكما، أنا لن أعمل شيئا إضافيا لكما، أنا فقط قمت بتقديم المساعدة لكما.
أرجوك يا زرافة، أرجوك. لقد قلت إنك سوف تقولين لنا من قمت بمساعدته هذا اليوم.
نعم، إذا عليك البقاء معنا وفي نفس الوقت كي تتحدث لنا عن قصتك.
حسناً، ما دمتم مصرين فسوف أبقى معكم.
شكراً لك.
قولي لنا من قمت بمساعدته؟
مثل ما قلت لكم، سوف لا تصدقون لو عرفتم الحقيقة.
ربما يكون الفيل، أليس كذلك؟
لا، ليس الفيل.
لا، ربما يكون الحمار.
نعم، أكيد إنه الحمار.
لا، ليس الحمار.
إذن من يكون؟
إنه الأسد.
الأسد؟
نعم، الأسد.
وكيف يمكن ذلك؟
نعم، وكيف؟
عندما شاهدت الأسد من بعيد، ظننت في البداية أنه سوف يهددني ويطلب مني الأشياء التي أحملها.
هذا صحيح، فهو في كل مرة يطالب بأشياء الآخرين حتى يأكل دون أن يتعب نفسه.
ولذلك فقد كنت مستعدة لأن أعطيه ما يطلبه حتى لا يؤذيني.
حسنا فعلت يا زرافة،
لكن الحقيقة أن الأسد تقدم مني قليلا قليلا.
وماذا بعد؟
اقترب مني وأصبح بقربي تماما، طلب مني أن أساعده.
ربما كان يريد أن يخدعك.
أنا فكرت بهذا الأمر.
وماذا طلب منك يا زرافة؟
طلب مني شيئا عجيبا. قال لي بالحرف الواحد:
يا زرافة، أنا أشعر بالذنب وأريد أن أعمل أشياء تريحني وتجعلني لا أشعر بالندم والذنب بعد ذلك.
فسألته وقلت له: ولماذا تشعر بالذنب يا أسد الغابة؟
وماذا قال لك؟
قال لي:
كنت في الماضي أخذ من الآخرين طعامهم وأضرب الضعيف وألاحق المساكين والصغار بالسن. كنت أزعج الآخرين كثيرا، ولكن اليوم أشعر بالندم من أفعال كلها.
الأسد يقول هذا شيء غير معقول.
لذا ذلك قال لي؟
ماذا قال؟ أطلب منك يا زرافة، لو شاهدت أي أحد في الغابة بحاجة إلى المساعدة مهما كانت تعالي وقولي لي حتى أقدمها له.
الأسد يقوم بمساعدتنا ولا يعتدي علينا بعد ذلك.
لا يصدق.
هل تعرفون لماذا يا أصدقائي؟
كلا،
طبعا لا نعرف لماذا.
لا نعرف لماذا. قول يا زرافة.
عندما سألته قال لي:
لقد سمعت من أبي في قديم الزمان كان يقول يجب أن يقوم البعض بمساعدة البعض الآخر، وأن لا يكون الكبير متكبرا على الصغير، وأن لا يكون القوي قويا على الضعيف.
لحد الآن لا أصدق ما قاله. شيء لا يصدق أن يعترف الأسد بذنوبه.
صدقوني يا أصدقائي، صدقوني يا أصدقائي.
تعرفنا على أهمية مساعدة الآخرين.
وبما أننا في شهر رمضان الفضيل، علينا إذن أن نساعد الآخرين عند الحاجة،
وأن نستفيد من هذا الشهر المبارك في مساعدة الآخرين
والقيام بأعمال الخير في هذا الشهر.
أجل يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
I'm
جميعا لنحصل على جميع الخصال والمعطيات الطيبة لشهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء.
نعم، ومن سعة إسلامنا أنه يشمل الجميع، وفي شهر رمضان المبارك بصومنا نشعر بجوع المحتاجين ونتذكرهم ونسعى لنبقى معهم دائما.
نعم يا أصدقاء، إن شاء الله. يا أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة الإمام الرضا عليه السلام مشهد المقدسة. أنا بدأت بصيام شهر رمضان منذ سنتين قبل سن التكليف، وإن شاء الله هذه السنة الثالثة. شهر رمضان يجب أن لا نمتنع عن الطعام والشراب فقط، بل امتناع عن المحرمات مثل الكذب والغش وأذية الناس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا قال من صام صامت جوارحه، صدق رسول الله. حتى نستطيع أن ندرب نفسنا في الأشهر الأخرى. أنا في شهر رمضان أقرأ القرآن أكثر من الأشهر الأخرى، لأن رمضان ربيع القرآن، وكذلك أحافظ على جميع صلواتي في أوقاتها. تعلمت قراءة القرآن من الدروس في أحد جوامع كربلاء المقدسة مع خالتي، وكذلك الآن أتعلم من أبي وأحاول أن أحفظ القرآن في المستقبل. والله سبحانه وتعالى أوصانا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
قال المعلم
ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر يا بني؟
طالب أريد أن أصبح طبيبا وأريد أن أختص بالعمليات الجراحية.
فقال المعلم
أوه جميل، لكن عليك أن تدرس ولا تضيع وقتك.
فقال التلميذ سأضع كمامة الجراحة التي يضعها الجراح حتى لا يعرفني أحد إذا ما فشلت بالعملية.
المعلم من التلميذ
قف يا بني وأعطني جملة مفيدة فيها كلمة سكر.
فأجاب الطالب وبسرعة أبي يشرب الشاي.
قال المعلم
بني عزيزي أين كلمة سكر في الجملة؟
أجاب الطالب وبكل ثقة: ذاب في الشاي.
كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم، هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
أن أطول الحيوانات عنقاً هي الزرافة؟
وهل تعلم أن السائل المحيط بالعينين والذي نسميه الدموع يعتبر مطهراً قوياً جداً؟
هل تعلم أن العرب قديماً كانوا يطلقون على الذهب اسم الأصفر الرنان؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف.
من الأيام كان لجحا جارة عجوز تمتلك جديا أعجف مهزولا مشوها. أرادت ذات يوم أن تبيعه إلى جحا، ولكن جحا رفض شراءه.
أعادت العجوز عرض الجدي على جحا، وكررت هذا العرض عدة مرات لحاجتها الشديدة إلى المال. فأشفق عليها جحا وراح يفكر لها في طريقة لبيعه بثمن يسد حاجتها.
نعم يا أصدقائنا، وفي اليوم التالي جاء جحا إلى العجوز وقال: غدا اذهبي إلى السوق ومعك الجدي لبيعه.
قالت له العجوز:
وهل لديك مشتر له؟
قال جحا: أنا سوف أحضر في السوق وأساومك على شرائه، فلا تقبلي فيه ثمناً أقل من 100 دينار، وإياك إياك أن تترددي حتى يتم بيعه.
تعجبت العجوز من قوله وبادرته قائلة:
100 دينار يا جحا، يا له من مبلغ ضخم، لم تحصل عليه يدي منذ سنوات. ولكن قل لي، لماذا تشتريه 100 دينار في السوق ويمكن أن أبيعه لك هنا بأقل من ذلك بكثير؟
قال جحا: يا أصدقائنا، افعلي ما طلبته منك ولا تترددي في ذلك حتى يمكنك أن تبيعي الجدي.
قالت العجوز:
في سرور ورضا، موعدنا غدا بالسوق يا جحا.
وفي اليوم التالي يا أصدقاء ذهبت العجوز إلى السوق ومعها الجدي، ونفذت ما اتفقت عليه مع جحا، وعرضت الجدي للبيع فلم يقبل على شرائه أحد. وبعد قليل حضر جحا ورأته العجوز قادما من بعيد ومعه ذراع للقياس.
وكان جحا يطوف بين البائعين ومعه ذراع يقيس بها، ثم أقبل على العجوز وكأنه لا يعرفها وسألها:
أهذا الجدي للبايع؟
قالت العجوز:
نعم يا سيدي.
فأخذ جحا يقيس طول الجدي وعرضه وارتفاعه مرات ومرات حتى يلفت أنظار الناس.
استغرب الناس لذلك وتجمعوا حول جحا والجدي. ثم بدأ جحا يساوم العجوز في ثمن الجدي بدءا من دينار، ف
فطلبت منه العجوز أن يزيد في الثمن، فأخذ يزيد في ثمنه. عندئذ شارك الناس جحا في رفع ثمن الجدي حتى وصل ثمنه إلى 30 دينارا.
قالت العجوز:
لن أبيعه، فهو يساوي أكثر من ذلك بكثير.
راحت جحا: يا أصدقائي، يزيد في الثمن والناس يزيدون، حتى وصل جحا إلى 90 دينارا. لكن العجوز قالت:
لن أبيعه بأقل من 100 دينار.
وهنا أبدأ جحا أسفه وقال: ليت معي هذا المبلغ، ولو كان معي لاشتريته فورا ودون تردد.
ترك جحا العجوز مظهرا أسفه ومشى في السوق. بعدها رأى أحد التجار وسمع ما حدث، فحسب أن في الجدي سرا عظيما فاشتراه ب100 دينار. أسرع التاجر خلف جحا واستوقفه وقال له:
أرجو أن تعرفني سر إقبالك على شراء هذا الجدي والفائدة التي كنت ترجوها من شرائه.
أمسك جحا الجدي وأخذ يقيسه طولا وعرضا، ثم قال: لو كان طوله يزيد إصبعين وعرضه يزيد إصبعا لصلح جلده أن يكون طبلة لحفل عرس ابنتي. ثم حي الرجل مبتسما ثم انصرف.
نعم يا أصدقاء، وهكذا وللأسف الشديد خطط جحا لهذا الجدي المشوه، لكن في آخر لحظة ضيع كل ما خطط له في كلمة واحدة.
أصدقائنا نبقى مستعدين لأخذ الفوائد الكبيرة للصوم،
ولا يكون ذلك إلا بتطبيق كلام الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الحلقة هي شرائط صحة الصيام. متى يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل إنسان مكلف، بمعنى أن يكون بالغا وعاقلا. والبلوغ الشرعي هو أن يكون بالنسبة للذكور قد أكمل 15 عاما هلالي قمري، والبنت 9 أعوام هلالية قمرية أيضا. البلوغ أيضا بالنسبة للذكور ليس فقط العمر، وإنما إذا سبقه علامة أخرى، مثلا وهي إنزال المادة المنوية معذرة، أو ثبوت الشعر على الموضع، يعني على الموضع العانى أقصد، فأي علامة سبقت تكون هي سبب أن يكون الإنسان الذكر هو مكلف. أما بالنسبة للبنت إذا سبق الحيض يعني 9 سنوات، يعني فرضا 8 سنوات و14 أشهر لنفترض، يكون أيضا سبب أن تكون هي مكلفة. والتكليف هو تشريف من الله عز وجل إلى الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى حتى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. على أي حال، فإذن القرآن الكريم أكد على أهمية هذا الإنسان وأنه هو خليفة له، فيكون هو إذن تشريف لهذا الإنسان أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وثالثا أن يكون مسلما، والبعض يشترط الإيمان أيضا، مسلما مؤمنا. هذا المكلف أيضا يكون مسلما، وقد يسأل سائل إذا كان غير مسلم يعني سقط عنه التكليف؟ الجواب لا، الإنسان جاء إلى الحياة الدنيا ليس باختياره، وهو مكلف ليس باختياره، ويغادر الحياة الدنيا ليس باختياره، فهو يجب عليه أن يؤدي العبادات، وإذا لم يؤدها يعاقب ويحاسب. فلو فرضا أذن الأذان أذان أي صلاة، يجب على كل البشر كل الناس أن يصلون حتى لو كانوا غير مسلمين، ولكن إذا صلوا فإنهم لا تقبل منهم صلاتهم إلا المسلم هو تقبل منه الصلاة، لأنه شرط من شرائط قبول العبادة. ليس معنى ذلك أنه سقط عنهم التكليف، التكليف باقي ولكنهم متمردون. ورابعا أنه لا يكون مغمى عليه، وأنه لم ينوي الصيام قبل أن ينوي الصيام، فلو كان هو قد نوى الصيام وأغمي عليه ثم أفاق يواصل الصيام، ولكنه إذا لم ينوي الصيام وأغمي عليه، وهذا الإغماء لم يكن له مدخلية فيه، يعني لم يتناول مثلا لون من الدواء أو شيء من القبيل. خامسا أن تكون المرأة نقية من الحيض ومن النفساء، أي من دم الحيض ومن دم النفساء، فإذا كان هناك حيض لديها أو نفساء هي أيضا قد ولدت وهناك دم، فهذا يكون سبب لأنه لا تستطيع أداء الصيام، وإنما إلى حين أن تطهر تمضي هذه الأيام ثم بعد ذلك تؤديه قضاء بعد ذلك. وقد البعض يقول أنه قبل أذان المغرب بلحظات جاءت هذه الحالة الشهرية، أو حصلت لديها الولادة وجاء هذا الشيء، فبذلك هذا يقضى؟ لا، نعم الجواب يجب أن يقضى هذا، فإذا كان من أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت يكون يجب القضاء. سادسا الأمن من الضرر، فإن كان آمنا من الضرر بالنسبة للمرضى ولا يخشى أنه الضرر ويجب عليه الصيام، أما إذا كان يخشى أن يصاب بمرض بسبب الصيام، يعني يطول به المرض أو يشتد عليه المرض، ويكون تفكير عقلائي وطبيعي وصحيح، يعني أحيانا الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، قسم يقول أنه حتى لو أصاب بضرر، حتى لو يكون أتعرض إلى أذى شديد أنا أصوم، الجواب هذا ليس صحيحا، وإنما هو عليه يكون منطقي وطبيعي، فإذا كان آلام شديدة ومرض شديد فعليه أن لا يصوم، وإذا كان لا أنه شيء بسيط يستطيع أن يتحمله، لأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض حاد ومرض مزمن. المرض الحاد مرض البسيط الذي يمكن أنه يعالج وببساطة فيستطيع أن يتحمل، أما إذا كان شديد ومزمن مثلا من الأمراض الشديدة والخطرة مثلا التي تودي بالإنسان أن يشتد به ويكون سبب لإيذاء الشديد، لا عليه أن يفطر. ومن الأفضل أن يعود إلى الطبيب، والطبيب الحاذق والطبيب الذي يكون هو ثقة وماهر، فإذا كان ثقة وماهر وحاذق عليه أن يستعين به، ولكن يبقى الملاك هو. فقد البعض يعني يلتمس المعاذير أو يقول أنه أنا مريض ولكنه يقوى على الصيام، فهذا غير صحيح، يجب عليه أن يؤدي صيامه. وأما إذا كان فعلا أنه يشعر بحرج وبضرر شديد فلا، والأمر أعتقد شيء واضح لدى الإنسان أنه هو يعرف نفسه ويدرك ما هو يستطيع عليه، فإذا يستعين بالطبيب، والطبيب يكون هو أساس في إيضاح الأمر إليه إذا كان هو لا يعرف ما يجري له، وأما إذا كان واضحا لديه فهو أيضا يكون أساس في معرفة تكليفه. وسنكمل الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة في شرائط صحة الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان 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 رمضان، شهر الإحسان شهر الغفران. رمضان 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 رمضان، شهر القرآن شهر الإيمان. شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر السرور. شهر الصيام شهر السرور، وربنا رب غفور، وربنا رب
لهنا. وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى. العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق